أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني. تقدم معنا الكلام في بيان متعلقات التصور، وقلنا أن التصور يتعلق بخمسة أشياء. الأول هو تصور أمر واحد، يعني ما إذا كان العلم الحاصل من الشيء إدراكا لأمر واحد كتصور زيد مثلا. و بينا أن السبب في عدم التصديق في هذه الصورة هو عدم وجود متعلق للتصديق من أصل النسبة، فضلا عن النسبة الخبرية التامة. يعني ماكو موجب للتصديق، نسبة ماكو حتى يمكن أن يكون من التصديقات، لأن النسبة إنما تتحقق بين طرفين، والحال أنه لدينا الآن طرف واحد وهو زيد. الصورة الثانية ما إذا كان إدراكا لأمور متعددة ولكن من دون نسبة بينها، مثل تصور زيد وبكر وعمر. والسبب في عدم التصديق في هذه الصورة هو السبب بعدم التصديق في الصورة الأولى، أو في عدم التصديق في الصورة الأولى. الأمر الثالث أو الصورة الثالثة التي يتعلق بها التصور ما إذا كان إدراكا لأمور متعددة مع وجود نسبة تقييدية إضافية أو وصفية كما بينا في الدروس السابقة، مثل غلام زيد ومثل الرجال العالمون، هذا كله بيناه في الدروس السابقة. وهذه أيضا لا يتعلق بها التصديق، لأن النسبة ليست تامة، ومتعلق التصديق هو النسب التامة، النسب الخبرية التامة، لا النسب الناقصة. هذا مركب إضافي أو مركب وصفي، هذه كلها مركبات ناقصة، المركب الإضافي، المركب الوصفي، المركب المزجي، هذه كلها مركبات ناقصة، لذلك لا يتعلق بها التصديق. والأمر الرابع أو الصورة الرابعة التي يتعلق بها التصور ما إذا كان متعلقا بأمور متعددة مع نسبة تامة، غير أن هذه النسبة لم تكن خبرية وإنما هي نسبة إنشائية، مثل تصورك لقوله مثلا اضرب أو صلي. فالنسبة هنا إخواني لا وجود لها في الخارج، والتصديق إنما يتعلق بالنسب التي، التفتوا، التي يمكن أن تكون موجودة في الخارج. يعني بعبارة أخرى، النسبة التي يتعلق بها التصديق هي النسبة الخبرية التي من شأنها أن تكون موجودة أو غير موجودة في الخارج الآن بعد صدور الكلام، هي من شأنها أو قبل صدور الكلام من شأنها أن تكون موجودة أو غير موجودة. قد تكون موجودة فعلا، وقد تكون شنو، مثلا زيد قائم، قد يكون قائم وقد يكون شنو غير قائم، المهم أنها نسبة خبرية لها حظ من التحقق في الخارج. بينما النسبة الإنشائية لا، هي نسبة غير موجودة في الخارج، مطلوب منك إيجادها في الخارج. هذا بيناه مفصلا في الدروس السابقة. وقلنا أن الأمر الخامس أو الصورة الخامسة التي يتعلق بها التصور هو ما إذا كان التصور إدراكا لأمور متعددة مع نسبة تامة خبرية، لكن المشكلة أن هذه النسبة التامة الخبرية ليست مدركة بإدراك إذعاني، بل هي مدركة بإدراك غير إذعاني. غير إذعاني. هذا أيضا بيناه بالتفصيل وقلنا أنها هذه النسبة إما أن تكون متخيلة أو نسبة شكية أو نسبة وهمية. نسبة وهمية هذا كله تقدم معنا في الدرس السابق. الآن نريد أن نقف على بعض التنبيهات قبل أن نذهب إلى تطبيق العبارة، وهذه التنبيهات اثنان منها متعلقة بالصورة الخامسة، وهي تعلق التصور بالنسبة المتخيلة والنسبة الشكية والنسبة الوهمية. لقائل أن يقول لماذا لم يتعلق التصديق بهذه النسب مع أنها نسب خبرية تامة، موجودة بها نسبة خبرية تامة. زين، من يجيك واحد يقول لك كل موجود، التفتوا، من يقول لك واحد كل موجود يشغل حيزا من الفراغ، يشغل حيزا من الفراغ، عندما يتوهم الإنسان أن كل موجود يشغل حيز من الفراغ، عندما يتخيل الإنسان أو يتوهم الإنسان أرى طيب الحلال علي خبثا، عندما يكون رأيه أن طيب الحلال طيب الحرام، يعني الحرام هو الطيب وليس الحلال هو الطيب، أرى طيب الحلال علي خبثا، يرى الحلال خبيث والحرام طيب. زين، لماذا لا يتعلق التصديق بهذه القضايا مع أنها شنو واجدة لنسبة خبرية تامة؟ نقول هذه النسبة قد تقدم معنا أنها لم تدرك بإدراك إذعاني تصديقي اعتقادي. لاحظوا ليش؟ لأنه في صورة الشك الأمر واضح، الشاك يدرك النسبة ويتصورها على وجه التحير والتردد، يعني لم يجزم بها، لم تسلم نفسه بها، لا تتولد لدى النفس قناعة وإذعان وتسليم بهذه النسبة، بل هي النفس مترددة أصلا، شاكة، شاكة. لذلك كيف يحصل لها تصديق وهي شاكة؟ ولذلك إخواني الشخص في حالة الشك يكون في طرف والتصديق في طرف شنو؟ آخر، هذا في وادي هذا في وادي، بالتالي كيف يكون الشك من أقسام التصديق أو من متعلقات التصديق؟ وأما صورة الوهم إخواني فلأن الوهم هو جانب الاحتمال الضعيف من طرفي النسبة، لأنه يقابل الظن، احنا عندنا النسبة طرفي النسبة هما الثبوت والعدم، الوهم يقابل الظن، الظن أنت تظن بالثبوت معناه تتوهم عدم الثبوت، تتوهم عدم الثبوت، والعكس بالعكس، إذا كنت تظن عدم الثبوت فالوهم هو توهم شنو؟ توهم الثبوت. إذن الاحتمال الضعيف إذا كان الظن 80% الوهم إيش قد؟ 20%، 20% إخواني. ولا شك إخواني أن استقرار النفس وتصديق النفس إنما يكون في الجانب الآخر الجانب الأقوى، يعني يكون قريبا من الظن لا قريبا من الوهم. إذا أنا أظن 90% أن زيدا قائم، التفتوا، وأتوهم 10% أنه جالس، الآن النفس إلى أين تميل؟ تميل إلى الظن أو تميل إلى الوهم؟ لا شك أنها تميل إلى الظن، فكيف يمكن أن تصدق بالوهم وهي النفس أصلا لا تميل إليه؟ كيف يمكن للنفس أن تصدق بالوهم حتى يصير الوهم من متعلقات التصديق وتصدق به؟ لا، مستحيل، لأنها تميل إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدنى، والوهم هو الاحتمال الضعيف الاحتمال الأدنى في النسبة. وأما صورة التخيل إخواني بعد الأمر واضح جدا، هو من اسمه تخيل إخواني، تخيل، يعني لا يخفى عليكم إخواني أن النفس لا تصدق في المتخيلات لأنها صناعة، من صناعة، يعني من صناعة الخيال، من صناعة الخيال. يعني إذا أنا أتخيل بأن إنسان له 10 رؤوس مثلا، كيف لي أن أصدق بوجود هكذا إنسان وهو من صنع المتخيل؟ أنا تخيلته، كيف لي أن أصدق بنسبة الوجود إليه أو أنه قائم أو جالس أو قاعد أو لا يمكن ذلك إخواني. النفس تعلم بكذب هذه النسبة، تعلم بعدم مطابقتها للواقع. فالنفس وإن تأثرت بها، تأثرت بهذه النسبة، ولكنها لا تسلم بها ولا تذعن لها. واضح إن شاء الله؟ يعني بعد علم النفس بكذب النسبة وعدم مطابقتها للواقع وأنه لا وجود لها في الخارج، أن ومن أين لها أن تصدق؟ كيف يحصل لها التصديق؟ هذا التنبيه الأول إخواني الذي أحببنا أن ننبه إليه. إذن خلاصة الصورة الخامسة إخواني، أن التصور اللي هو انتبهوا لي، هذا ترى راح ندخل بالتنبيه الثاني، التصور اللي هو قسم من أقسام العلم، العلم تصور أو تصديق، التصور الذي هو قسم من أقسام العلم، من متعلقات التصور النسبة الشكية، النسبة المتخيلة، النسبة الوهمية. فالشك والتخيل والوهم من أقسام التصور اللي هو من أقسام العلم. ومن هنا يأتي التنبيه الثاني إخواني أخواتي، لقائل أن يقول، التفتوا إلى التنبيه الثاني بارك الله فيكم، لقائل أن يقول، يقول شيخنا إحنا في علم المنطق درسنا أن الوهم من أقسام الجهل، كيف أصبح الوهم من أقسام التصور الذي هو قسم من أقسام العلم؟ إذا كان مثلا، أضرب مثال حتى تتضح الفكرة، إذا كان الإنسان قسم من أقسام الحيوان والحيوان قسم من أقسام الجسم النامي أو الجسم بصورة عامة، إذن الإنسان قسم من أقسام الجسم، تمام ولا مو تمام؟ كذلك هنا إخواني، إذا كان الوهم من التصور والتصور من العلم وقسم من أقسام العلم، معناه أن الوهم قسم من أقسام العلم. إذن كيف قال الشيخ المظفر في المنطق هذه العبارة؟ التفتوا، قال وإن كان الراجح الطرف الآخر فهو الوهم الذي هو من أقسام الجهل وهو عكس الظن. منين عد الشيخ المظفر؟ من أقسام الجهل. هنا أنا بالحاشية منين طلع عندنا؟ من أقسام العلم. فلعل البعض يقول هذا تعارض بين ما أخذناه في علم المنطق للشيخ المظفر وما أخذناه في حاشية الملا عبد الله. هناك في منطق المظفر عد الوهم من أقسام الجهل، وهنا في حاشية ملا عبد الله عد من أقسام، يعني في تهذيب التفتازاني وفي حاشية الملا عبد الله سلم وبلا إشكال أنه من أقسام التصور ويتعلق به التصور وبالتالي يكون من أقسام العلم. كيف نجمع بين ما في منطق المظفر وما في حاشية الملا عبد الله بحيث يكون اللي في منطق المظفر صحيح والذي في حاشية ملا عبد الله أيضا صحيح؟ كيف يمكن ذلك؟ الجواب إخواني، الجواب أنتم تعلمون كما أن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، فكذلك الجهل ينقسم إلى جهل تصوري وجهل تصديقي. لاحظوا، جهل تصوري وجهل تصديقي. الجهل التصوري هو الخلو من الصورة، صورة ممكن تتصورها ماكو أصلا. الجهل التصديقي خلو من النسبة، النسبة يعني الإذعان بالنسبة غير موجود. لاحظوا، هذا نسميه جهل التصديقي. مراد الشيخ المظفر هناك عندما يقول بأن الوهم من أقسام الجهل لا يريد به الجهل مطلقا ولا الجهل التصوري، يعني لا يريد به الجهل سواء تصديقي أو تصوري، ولا يريد به خصوص الجهل، احنا مو عندنا العلم يقابل الجهل. ثم ننزل شوية نقول العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، والجهل أيضا ينقسم إلى جهل تصوري وجهل شنو؟ تصديقي. مراد الشيخ المظفر أن الوهم من أقسام الجهل، أي الجهل التصديقي، لا أنه يريد أنه من أقسام الجهل مطلقا، ولا يريد أنه من أقسام الجهل التصوري، لا لا لا، يريد أنه الوهم من أقسام الجهل التصديقي، يعني تصديق ما يصير به. أما التصور يقول لا، تصور يصير به، تصور شنو يصير به. لذلك لاحظوا إخواني، طبعا والشيخ المظفر أعاد العبارة مرة ثانية في بعد ما انتهى من تقسيمات الحالات الأربعة اللي هي اليقين الظن الوهم الشك، قال تنبيه يعرف مما تقدم أن الوهم والشك ليس، شوفوا، ليس من أقسام التصديق بل هما من أقسام الجهل. يا جهل، الجهل التصديقي، الجهل التصديقي. ولهذا لو ترجعون إلى متعلقات التصور التي ذكرها نفس الشيخ المظفر، هناك عد النسبة الوهمية والنسبة الشكية من متعلقات التصور، عدها من التصور. وين هذا؟ وين نلقاه؟ وين عبارته هاي؟ قال أما التصور فيتعلق بأحد أربعة أمور. الأول المفرد ما لنا علاقة به، الثانية شنو قال؟ قال النسبة في الخبر عند الشك فيها أو توهمها حيث لا تصديق، كتصورنا لنسبة السكنى إلى المريخ، إلى آخر عبارته. إذن الشيخ المظفر أيضا يقول بما نقول به هنا، بما يقول به المصنف والمحشي هنا، وهو أن الشك والوهم، النسبة الشكية، النسبة الوهمية، النسبة المتخيلة، هذه كلها شنو؟ من متعلقات التصديق، من التصور عفوا، من أقسام التصور، يعني من أقسام العلم، لكنها شنو؟ ليست من أقسام التصديق وإنما من أقسام التصور. وإذا نفاها هناك نفاها وقال عنها جهلا، يريد به أنها جهل تصديقي لا أنها جهل مطلقا ولا أنها جهل تصوري، يعني ما يريد أنها جهل تصديقي وجهل تصوري، لا مو هالشكل، يريد أنها جهل تصديقي ولكنها علم تصوري، علم تصوري، ولا تناقض بين الأمرين. هذا هو التنبيه الثاني. التنبيه الثالث إخواني أخواتي هو تنبيه بسيط لا يستحق أن نتوقف عنده كثيرا، وهو لقائل أن يقول أنه أقسام التصور، متعلقات التصور خمسة، لماذا لم يكن التصديق من أقسام، أو قول هيك النسبة الخبرية التامة، لماذا لم تكن النسبة الخبرية التامة من أقسام التصور؟ لماذا؟ نقول لأنه إذا كانت النسبة خبرية تامة هذه صارت شنو؟ صارت تصديق، صارت من متعلقات التصديق، والتصديق هو شنو؟ تصور زائد حكم. إذن هو أيضا تصور، لكن تصور يستتبع حكم النفس، يستتبع إذعان النفس، يستلزم جزم النفس وقطعها، بينما بالتصور إحنا ما نريد حكم، نريد تصور فقط، تصور فقط. متى ما كان مع التصور حكم صار من متعلقات التصديق، صار تصديقا،
نحن هنا نريد تصور فقط، لا نريد تصورا زائد حكم. بس يصير تصور زائد حكم يصير شنو؟ يصير تصديق. وكلامنا ليس عن التصور زائد الحكم، بل عن مجرد التصور، التصور المجرد. تريد تقول مجرد التصور أو التصور المجرد؟ أحسن طبعا التصور المجرد، في قبال التصور الذي يلازمه ويستتبعه الحكم. فالتصور المجرد هو هذا اللي تتعلق به أو متعلقاتها هذه الأمور الخمسة، تتعلق بهذه الأمور الخمسة. والتصديق يتعلق بالنسبة الخبرية التامة التي لا تكون لا متخيلة ولا مشكوكة ولا متوهمة. هذا هو التنبيه الثالث. الآن نأتي إلى تطبيق العبارة. طبعا احنا عبارة التصديق مطبقيها، ولكن حتى نسترسل بالعبارة نقرأها قراءة سريعة إلى أن نصل إلى قوله وإلا فتصور. المصنف قال هكذا: القسم الأول في المنطق مقدمة، العلم إن كان إذعانا بالنسبة فتصديق وإلا فتصور. قال المحشي: قوله إن كان إذعانا أي اعتقادا بالنسبة الخبرية الثبوتية كالإذعان بأن زيدا قائم، أو السلبية يعني اعتقاد النسبة، اعتقاد بالنسبة الخبرية السلبية كالاعتقاد بأنه ليس بقائم. فقد اختار المصنف مذهب الحكماء حيث جعل التصديق نفس الإذعان والحكم دون المجموع المركب منه، يعني نفس الإذعان والحكم دون المجموع المركب منه ومن تصور الطرفين كما زعمه الإمام الرازي. واختار يعني المصنف مذهب الحكماء أيضا حيث جعل متعلق الإذعان والحكم هو الجزء الأخير من القضية، الجزء الأخير للقضية يعني، واللي هو شنو الجزء الأخير اللي للقضية؟ هو النسبة الخبرية، أو هيك يصير العبارة هالشكل، وهو الجزء الأخير للقضية. بلي، والحكم الذي هو الجزء الأخير للقضية شنو هذا اللي جعل متعلق الإذعان؟ قال هو النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية، لا وقوع النسبة الثبوتية التقييدية أو لا وقوعها. وسيشير المصنف إلى تتليث أجزاء القضية في مباحث القضايا. قوله وإلا فتصور، من هنا تطبيق العبارة لدرسنا. قال قوله وإلا فتصور، فسواء كان يعني التصور إدراكا لأمر واحد كتصور زيد. هذه هي الصورة الأولى أو متعلق التصور الأول، هذا المتعلق الأول للتصور، وهو عبارة عن إدراك أمر واحد، إدراك أمر واحد اللي قلنا مثل تصوره لزيد، وما إذا كان العلم الحاصل من الشيء إدراكا لأمر واحد زين. قال أو لأمور متعددة بدون نسبة كتصور زيد وعمر وبكر. هذا هو شنو؟ هذا هو القسم الثاني أو الصورة الثانية من متعلقات التصور، وهو ما إذا أدرك أمورا متعددة ولكن لا وجود للنسبة بين هذه الأمور. يدرك زيدا وبكرا وعمرا، هذه كلها ذوات لا نسبة بينها، ما عندنا موضوع محمول، ما عندنا قضية، ما عندنا جملة خبرية. قال أو مع نسبة غير تامة. أي شنو النسبة غير التامة؟ أي التي لا يصح السكوت عليها، مثل إيش؟ كتصور غلام زيد. هاي النسبة نعبر عنها بالنسبة التقييدية الإضافية، وكذلك النسبة التقييدية الوصفية وما شاكل. هاي النسب التقييدية، هاي الصورة الثالثة، هذا المتعلق الثالث من متعلقات
التصديق، وهو ما إذا كان الإدراك لأمور متعددة ولكن كانت النسبة الموجودة فيها ليست نسبة خبرية تامة، وإنما هي نسبة تقييدية، إما إضافية وإما وصفية. الإضافية غلام زيد، الوصفية مثلا أكرم الرجال العالم، أو لا الرجال العالمون، نأخذ بس هاي بدون ما نأخذ جملة، الرجال العالمون، الرجل العالم. إيش بيه الرجل العالم؟ لحد الآن ماكو نسبة تصديقية، هذا الرجل العالم مات، جاء، ذهب، سافر، أكل، شرب، ما ندري. شايفين؟ بني يعني صحيح نحن نتصور نسبة الغلام إلى زيد، غلام زيد، ونتصور نسبة العلم إلى الرجل عندما نقول الرجل العالم، ولكن هذن النسبتين نسب تقييدية، هاي يعني لا يتعلق بها تصور أو تصديق، إنما التصور والتصديق إنما يقع بين الموضوع والمحمول، يعني بين طرفين، وهنا ليس لدينا طرفين، الرجل هو العالم والعالم هو الرجل. وغلام زيدين هذا زيد مضاف إليه، هاي النسبة إضافية، يعني المتصور هو نسبة هذا الغلام إلى زيد نسبة مالكية، نسبة تقييدية، يعني هذا الغلام المقيد بأنه لزيد، فتقول غلام زيدين وتسكت. لحد الآن خبر ماكو إخواني، لأن النسبة غير تامة، لا يصح السكوت عليها. أنت إذا قلت غلام زيدين رأساً العقلاء يقول لك إيش بي غلام زيدين، وإذا قلت الرجل العالم يقول لك إيش بي الرجل العالم. هذا دليل على أنهم لم يستفيدوا خبراً، لم يستفيدوا نسبة خبرية تامة يحسن السكوت عليها، بالتالي لا تكون متعلقة للتصديق، لأن التصديق يتعلق بالنسبة الخبرية التامة التي يصح أن نصفها بالصدق أو الكذب. لذلك هاي تعتبر مركبات ناقصة. مثلا إذا جاء زيد، شنو إذا جاء زيد شنو نسوي له؟ كتلة، هاي نسبة ناقصة أيضا يتعلق بها التصور. تقول إيه افتهمنا هسه، افتهمت يعني تصورت إذا جاء زيد، إيه شنو أسوي؟ طيني وين الإخبار؟ مثلا إذا جاء زيد أكرمته، هسه صار خبر، هسه الله صار خبر، هسه الله صارت نسبة خبرية تحتمل الصدق أو الكذب. إذن الثالثة قال أو مع نسبة. شنو أو مع نسبة؟ نرجع للعبارة اللي قبلها، شو مش قال بالعبارة اللي قبلها إخواني؟ من أصل شنو قال؟ قوله وإلا فتصور، سواء كان إدراكا لأمر واحد كتصور زيد أو لأمور متعددة، يعني إدراكا لأمور متعددة بدون نسبة كتصور زيد وعمر وبكر، أو مع نسبة، يعني أو إدراكا لأمور متعددة مع نسبة غير تامة. هيك تصير العبارة حتى يصير هذا المتعلق الثالث والصورة الثالثة من متعلقات التصور. قال أو مع نسبة غير تامة، يعني أو إدراكا لأمور متعددة مع نسبة غير تامة، وإنما نسبة ناقصة، نسبة ناقصة. شنو نسبة ناقصة؟ شنو نسبة غير تامة؟ قال أي التي لا يصح السكوت عليها كتصور غلام زيد، بس غلام زيد هيك، أو تامة إنشائية. هاي شلون تصير العبارة؟ هذا المتعلق الرابع، تصير العبارة هالشكل، أو إدراكا لأمور متعددة مع نسبة تامة ولكنها إنشائية. أعيد العبارة شلون تصير؟ تصير هيجي، أو إدراكا، هاي مو قال أو تامة إنشائية، هاي عبارتها تصير هالشكل، أو إدراكا لأمور متعددة مع نسبة تامة إنشائية، يعني وإنما هذه النسبة التامة لكن نسبة تامة لكنها إنشائية وليست خبرية، كتصور اضرب، كتصور اضرب، هذا بينا. هذا المتعلق الرابع، وهو أن يكون متعلق التصور هو الجمل الإنشائية، الجمل الإنشائية للجمل الخبرية، لا الجمل الخبرية. أما المتعلق الخامس قال أو خبرية مدركة، هذا المتعلق الخامس والصورة الخامسة لمتعلقات التصور. شنو هذا الخامس؟ شلون تصير عبارة؟ تصير هالشكل إخواني، أو إدراكا لأمور متعددة مدركة بإدراك غير إذعاني، غير تصديق، غير قابل للتصديق، هو لا يقبل التصديق، كما في صور التخيل والشك والوهم، يعني كما في النسبة المتخيلة والنسبة المشكوكة والنسبة الموهومة، أو قول هيك النسبة التخيلية والنسبة الشكية والنسبة الوهمية. هذا تمام الكلام في الأقسام الخمسة أو الصور الخمسة أو المتعلقات الخمسة للتصور. إذن بعدما انتهينا من بيان انقسام العلم إلى تصور وتصديق، الآن ندخل في تقسيم ثانوي لا أولي. قسم العلم بالتقسيم الأولي إلى تصور وتصديق، الآن يريد أن يقسم نفس التصور وتصديق إلى ضروري وإلى نظري. فالتصور منه ما هو تصور ضروري ومنه ما هو تصور نظري، والتصديق منه ما هو تصديق ضروري ومنه ما هو تصديق نظري. عفوا. ندخل في عبارة المصنف، لكن قبل أن ندخل في عبارة المصنف أريد تنتبهون للحركات، بارك الله فيكم، حركات الكلام عندما أقرأ، لأنه راح يصير شوي عندنا مبحث نحوي تقريبا، لغوي نحوي. قال العلم إن كان إذعانا بالنسبة فتصديق وإلا فتصور. انتبهوا الآن، ويقتسمان، يقتسمان اقتسم من افتعل، ويقتسمان بالضرورة الضرورة والاكتساب بالنظر. شوفوا الضرورة منصوبة، الاكتساب منصوب، مفعولان ليقتسمان، يعني مفعول هو معطوف عليه. ويقتسمان بالضرورة يعني بالبداهة، زين، ويقتسمان بالضرورة الضرورة والاكتساب بالنظر، وهو الاكتساب بالنظر ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، وقد يقع فيه الخطأ فاحتيج إلى قانون تعصم مراعاته عنه، يعني عن الوقوع في الخطأ، وهو المنطق. إلى هنا نتوقف في عبارة المصنف لنرى ماذا لدينا من مباحث في كلام المصنف هذا. في هذا المقطع الذي تلوناه إخواني أخواتي مجموعة من المطالب المهمة التي تحتاج إلى أن نتوقف عندها لنقف على ما فيها من عمق وما فيها من مباحث. أولا، أشكل على المصنف أن يقتسم هذا فعل لازم لا متعدي، وكان المفروض بيك أن تقول يقتسمان بالضرورة إلى الضرورة والاكتساب، يعني لازم تعديه بحرف جر، ما تعديه بنفسه، لأن يقتسم فعل لازم لا يتعدى بنفسه، فكيف عديته والحال أنك من علماء اللغة، من علماء البلاغة؟ لتخريج ما ذكره المصنف من الاقتسام، هنالك ثلاثة محاولات لتخريج هذه العبارة، وكيف أنه جاء بفعل يقول المستشكل بأنه لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بواسطة حرف الجر. المحشي ذكر محاولة يعتذر بها للمصنف، فقد جعل قوله اقتسم يقتسمان، جعله بمعنى قسم،
يعني ويقتسمان بمعنى ويقسمان أو ويقسمان،
زين،
فيكون بمعنى القسمة. احتجاجا بما ذكره الزمخشري في أساس البلاغة، الزمخشري يقول قسم المال وتقاسمه واقتسمه بمعنى، يعني بمعنى واحد، بمعنى واحد. إذا قلت قسمت المال أو قسمت المال أو تقاسمته أو اقتسمته فالمعنى واحد، المعنى واحد. هذه محاولة أولى، وقد حاولها المحشي، يجي ويانا إن شاء الله سبحانه وتعالى، أنه المحشي يقول قوله ويقتسمان الاقتسام بمعنى القسمة على ما في الأساس، يعني على ما في أساس البلاغة للزمخشري، أي يقسم التصور والتصديق، بنى للمجهول وجعله، جعل يقتسمان يعني يقسمان، يقسمان أو يقسمان الضرورة والاكتساب بالنظر، وهكذا، أو بناه للمعلوم. على كل حال هو حمله على معنى القسمة معتمدا ومعولا على ما في أساس البلاغة للزمخشري. هذه محاولة أولى اعتذر بها للمصنف. المحاولة الثانية إخواني هي تلك التي ذكرها الشيخ محمد علي كرامي في كتابه مقصود الطالب. الشيخ هناك ذكر بأن الفعل اقتسما يقتسمان باقي كما هو، لازم لازم تقول لعد الضرورة والاكتساب بالنظر، ذن شلون منصوبات؟ يقول هذا منصوب على نزع الخافض. لاحظوا شوية إخواني بارك الله فيكم، هو أكيد مو خافي عليكم هذا المعنى. احنا عدنا المفعول، المفعول ينصب بالفعل، المنصوب يعني المفعول المنصوب ينصبه الفعل، فتقول ضرب زيد عمرا، عمرا نصبه ضرب. لكن أكو عندنا أفعال لازمة ومع ذلك نجد بعدها شنو؟ نجد بعدها اسم منصوب، بحيث اللي يشوفه يتوهم شنو؟ يتوهم مفعول به. مثلا الفعل المشهور عند علماء النحو دخل الشام، دخل الشام، هاي الجملة مشهورة عندهم، زين؟ دخل الشام، دخل هذا لازم تقول دخلت إلى الشام، لا تقول دخلت الشام، زين زين. دخل الشام هذا منصوب عليه، من يقولون هذا منصوب على نزع الخافض، أي على حذف حرف إلى، بدل ما تقول دخلت إلى الشام تقول دخلت الشام، فتحذف إلى، وإذا حذفته هذا الاسم اللي كان مجرور بها اللي هو الشام يتحول إلى منصوب، منصوب على يا أساس يقولون بنزع الخافض، يعني يصير شبيه بالمفعول به وليس مفعولا به، ها يعبرون عنه شبيه بالمفعول به، صحيح من حيث المعنى هو مفعول به، احنا الآن لا نتحدث في المعنى إخواني، نتحدث في اللفظ. خب في اللفظ مفعول به، يقول لا شبيه بالمفعول به، هو بالمعنى يقينا مفعول به، دخلت إلى الشام أنت داخل والشام مدخول إليه، فأنت فاعل وهو مفعول به، يعني داخل إليه، بعد الدخول حصل في الشام، زين، وإلى الشام، فيقولون هذا منصوب على نزع الخافض. هنا أيضا إخواني يقتسمان، أصلها يقول يقتسماني إلى، شوفوا، إلى الضرورة والاكتساب بالنظر، لما حذفنا إلى، حذفها المصنف، صارت الضرورة والاكتساب بالنظر منصوبتان على نزع الخافض. هذا الاعتذار الثاني إخواني للمصنف حول قوله يقتسمان بالضرورة الضرورة والاكتساب. زين، إذن المحشي اعتذر اعتذار للمصنف، وغير اعتذر باعتذار آخر. لكن إخوان عندما نرجع إلى اللغة العربية نجد أن اقتسم يقتسمان اقتسم يقتسم اقتساما، هذا يعبرون عنه باب الافتعال. وباب الافتعال ليست جميع أفعاله لازمة، وإنما الغالب فيها اللزوم، وبعض الأفعال متعدية بنفسها. يعني ليس كل فعل قلنا عنه أنه على زنة افتعل ومن باب الافتعال هذا فعل متعد فعل لازم بالضرورة، بل قد يكون متعديا. مثل إيش؟ مثل اكتسب، تقول اكتسبت افتعلت اكتسبت المال. لذلك الشيخ الطريحي في مجمع البحرين يقول كسب الإثم واكتسبه عمله، عمل فعل متعدي بنفسه، واكتسبه متعدي بنفسه. شنو علامة الفعل المتعدي بنفسه إخواني؟ ماذا يقول ابن مالك في الألفية؟ يقول علامة الفعل المعدى أن تصل، ها غير مصدر به نحو عمل أو نحو عمل، مثل عمل. نقول علامة الفعل المتعدي أنه إذا اتصلت به ها الضمير، ها المفعول لا ها المصدر، ها المصدر هذه لا تدل على أن الفعل شنو، لا تدل على أن الفعل متعديا، وإنما التي تدل على أن الفعل متعديا هي تلك الهاء التي يمكن أن تعرب مفعولا به. فأنت تقول اقتسمت المال واكتسبت المال، أكو مشكلة بهذا الكلام؟ اقتسمته وقسمته وقسمته واحد، وكذلك كسب الإثم واكتسبه يعني عمله هم واحد. إذن أكو داعي بعد لاعتذار المحشي أو اعتذار الشيخ محمد علي الكرامي للمصنف؟ اعتذارين ما إلهن داعي أصلا، وبالتالي الإشكال أصلا ما إلى داعي. تتذكرون أنا قلت تارة نحن ندفع الإشكال وأخرى نرفع الإشكال، ما قام به المحشي هنا وما قام به الشيخ محمد علي الكرامي في مقصود الطالب هو دفع للإشكال، أما الذي ذكرناه الآن هو رفع للإشكال من أساسه. تعال أنت علي من تشكل، شبيه وذا قال يقتسمان، يقول مو هذا لازم لأنه من باب الافتعال. نقول له منو قال لك باب الافتعال دائما أفعاله لازمة؟ لا، باب الافتعال أفعاله تأتي لازمة غالبا وأحيانا تأتي متعدية، فليكن هذا من القسم المتعدي، شنو المشكلة يعني؟ ثم الرجل تفتازاني، واسع مقم قضية مذهبية يا أخوي، ما لها علاقة بالمذهبية، أنا أتحدث بعد موضوع علمي بعد. الرجل من علماء البلاغة، من علماء العربية، لا شك أن هذا الأمر غير خاف عليه. زين، هسه هذا مطلب من المطالب أحببنا أن نوضحه. المطالب العلمية الأخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى تأتينا في دروس لاحقة، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.